في الشريعة فسعاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم به في ديننا. فتلك علامة خير بأمة الله، وتلك علامة خير بعبد الله، أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. بل وقد قال الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وبارك الله فيكم عرضا أتناول قصة سيدة من سيدات المؤمنين، وأم من أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أتناول سيرتها لما فيها من العبر ولما فيها من المباحث الفقهية الهامة، ألا وهي السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. تلك السيدة الفاضلة العابدة الوارعة التقية واصلة الأرحام، تلك التي كانت تسامي أم المؤمنين عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر نفسي وإخواني وكذا أخواتي المؤمنات بهذه الأم الفاضلة، أمنا جميعا أم المؤمنين، إذ الله تبارك وتعالى قال في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وأزواجه أمهاتهم. فجدير بنا أن نتعرف على أمهاتنا، جدير بنا أن نتعرف على أمهاتنا. فإذا كان أهل الباطل يتعرفون على أئمتهم في الباطل وأئمتهم في الضلال، وإذا كان أهل الله والمجون يتعرفون على أمثالهم من لعيب الكرة ومن الممثلين والممثلات، جدير بنا نحن أن نتعرف على سلفنا الصالح، أن نتعرف على أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها هي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها شأن عظيم وكبير، فهي عابدة كما سيأتي في ذكر عائشة رضي الله عنها لها، وهي كذلك فقيهة، وقد زوجها ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. وقبل زواجها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجها بصحابي جليل وهو زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه. أتحدث في شأنها من خلال آيات من كتاب الله عز وجل من سورة الأحزاب، ففي شأنها آيات في هذه السورة المباركة. وكما أسلفت فإن امرأة زوجها ربنا من فوق سبع سماوات، وإن امرأة زوجها ربنا سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لجديرة بأن تدرس سيرتها وبأن نتعرف عليها وعلى شيء من فضائلها. إذا كان الله سبحانه قد زوجها من فوق سبع سماوات، وزوجها لمن؟ لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فجدير بنا أن نتعرف على شيء من سيرتها. وبين يدي آيات متقدمة وبين يدي آيات في شأنها، يقول تعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن، أي وما كان ينبغي أبدا لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة تقدمت ما سيأتي في ذكر زينب رضي الله تعالى عنها وزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، لعلة ذكر بعض العلماء صورا لها، حاصلها أن زينب رضي الله تعالى عنها وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ناحية النسب هي نسيبة ذات نسب، من ناحية الفضل فذات فضل عظيم. تقول عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت امرأة قط أورع ولا أعبد ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله، ولا أشد وصلا للرحم من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ولأنها بشر ولأنها من النساء كان فيها شيء. ما الشيء؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كانت بها حدة تعتريها تسرع منها الفيئة، أي أن زينب رضي الله عنها مع فضلها مع جمالها مع دينها مع خلقها الكريم مع شدة عبادتها، فقد كانت تقوم من الليل تصلي تربط حبلا في وسطها تتعلق به، الحبل في سقف المسجد، حتى لا تسقط من شدة قيامها لله، وكانت تعمل في بيتها، تأتي بالجلود تدلكها لا لشيء إلا لتبيعها وتأخذ ثمنها تتصدق به على الفقراء وعلى المساكين، لكن كان في لسانها حدة تحتد أحيانا تسرع الرجوع عن هذه الحدة، أنها تتلفظ بألفاظ حادة أحيانا ولكنها تتراجع عن هذه الألفاظ وبسرعة. فهذا قول عائشة رضي الله عنها: تسرع منها الفيئة، أي تسرع الرجوع عن حدتها التي صدرت منها. هي ذات نسب، ذات جمال، ذات دين، ذات خلق حسن، عابدة محسنة متصدقة، فيها خصال الخير رضي الله تعالى عنها. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها، يزوجها بمن؟ بزيد بن حارثة، ذلكم الصحابي الذي كان يقال له في الجاهلية زيد بن محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبناه في الجاهلية، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية أو غلاما في الجاهلية نسب إليه، كما كان يقال سالم ابن أبي حذيفة، وكان يقال زيد بن محمد، فلما نزل ادعوهم لآبائهم قيل زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه كان مولى من الموالي، والمولى كان عبدا فأعتق، فهذا المولى كان عبدا فأعتق، ولم يكن بسائغ أبدا في شرائع الجاهلية أن يتزوج مولى من الموالي بامرأة ذات نسب ذات حسب بهذه المثابة التي عليها زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. لم يكن في طقوس أهل الجهل أن يتزوج مولى من الموالي أبدا بامرأة ذات نسب كزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. يذكر البعض أنه حدث امتعاض من بعض أهلها لهذا السبب، سبب تزويج زيد بن حارثة لها، مع أن زيدا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هو مولى لكن به كفاءات تغطي على كونه مولى، والكفاءات في النكاح وإن كانت تتطلب إلا أن الشخص قد يخفق في كفاءة ولكن معه كفاءة أخرى تجعله يرقى تجعله يصعد. فمثلا في دنيانا قد يتقدم شخص معه شهادة الإعدادية لفتاة معها الليسانس أو الدكتوراه، هو ليس بكفء لها في الناحية التعليمية، لكن لدينه أو لماله قد يكون يملك الملايين فترغب فيه ذات الدكتوراه لماله، فكفاءته في المال غطت على كفاءته في الشهادة. فالحاصل أن زيد بن حارثة دينه كان قويا كان قويا وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البعض: فقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لدفع أي امتعاض قد يتولد عند البعض من جراء تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. الحاصل أن النبي زوج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه زوجهما النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن هناك أمر في الشريعة يقال له الشفاعة، الشافع قد ترد شفاعته وإن كان كبيرا، لكن الناصح يقبل نصحه في كثير من الأحيان، ولهذا مقام آخر وتفصيل آخر. الحاصل أن زيد بن حارثة تزوج زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهما. فماذا كان؟ ماذا كان لما تزوج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها؟ عاش معا على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأي زوجين، ولكن قد يتوافق خلق شخص مع خلق زوجته، وقد يحدث بعض التخالف بين خلق الزوج وخلق الزوجة وإن كان كريمين. فزينب كما أسلفت كانت جميلة دينة فاضلة عابدة إلى غير ذلك من صفات الخير، لكن كان في لسانها حدة تحتد وتتراجع. ليس كل الرجال يتحملون ذلك، هنالك من يغفر، هنالك من يصبر، هنالك من يقول أحمد خصال الخير التي في زوجتي وأتحمل هذه الجزئية، لأن النبي قال وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وقال عموما فدارها تعش بها. فهناك رجال يتغاضون عن خصلة لا تعجبهم في امرأتهم، لكن يغفرونها لخصال الخير الكثيرة التي في الزوجة. فزيد بن حارثة جاء يشكو زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشكوها من الحدة التي تصدر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه يقول له أمسك عليك زوجك، لا تطلق، زينب فاضلة، زينب بها وبها من المناقب، أمسك عليك زوجك واتق الله. فدل ذلك بارك الله فيكم على أن من جاء يشكو زوجه ينصح ويذكر بأن يبقي عليها ما دامت على دين، ما دامت على صلاح، ما دامت على فضل، ويتحمل القدر الذي قد يصدر منها في جانب من الجوانب قد لا يعجب الرجل. النبي أوصى زيدا قائلا أمسك عليك زوجك واتق الله. قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك يا رسول الله ما سيظهره الله تبارك وتعالى. ما الذي كان في نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيبديه الله بل وقد أبداه الله؟ قال كثير من أهل العلم كان الله سبحانه قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زينب وأنك يا رسول الله ستتزوجها، وهذا كان أمرا عند الجاهلية مشين لكون الرجل يتزوج زوجة ابنه الذي ادعي إليه، ابنه يتزوج زوجة ابنه الدعي، فقد كان يقال زيد بن محمد، ولا يصلح عند أهل الجاهلية أن يتزوج الرجل بزوجة ابنه الذي ادعاه لنفسه ونسبه إلى نفسه. فكان النبي يكتم هذا في نفسه ويكتم ما أخبر به، ما أخبر به من ربه أن الله سيزوجه بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ولكنه وللظاهر قال لزيد بن حارثة أمسك عليك زوجك. هكذا ينبغي أن ينصح به من أراد أن يطلق زوجته، إذ الله قال والصلح خير. ولا ينبغي أبدا أن يذهب شخص في الدنيا يخبب امرأة على زوجها، فالنبي قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، بل كما كان النبي يقول أمسك عليك زوجك، لا تطلق، لا تفارق، واتق الله. قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي ما الله مظهره، وتخشى الناس، أي إذا تحدثوا أن الرسول تزوج زوجة زيد بن حارثة الذي كان يقال له زيد بن محمد. قال تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية الكريمة وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. نصح النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه بالذي ينبغي أن ينصح به والذي ينبغي أن يذكر به، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. آل الأمر إلى أن طلقت زينب بنت جحش من زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. حدث الطلاق لأمر يريده الله، إذ الله قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالرجل بقاؤه مع زوجته مقدر، قدر له كم سيبقى مع زوجته من أيام، كم سيعاشر زوجته، كم سيأكل مع زوجته من لقمة، كل ذلك مقدر. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. طلق زيد بن حارثة رضي الله عنه زينب بنت جحش، وزيد فاضل وزينب فاضلة، ولكن تجري مقادير الله سبحانه وتعالى بالأمر الذي يريده الله، وإن كان الزوج فاضلا وإن كانت الزوجة فاضلة. فقد يحدث أحيانا اختلاف بين زوجة فاضلة وزوج فاضل، كما ذهب النبي إلى فاطمة رضي الله عنها ذات يوم فلم يجد عليا عندها، قال لها: أين ابن عمك؟ قالت: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج من عندي، فأرسل النبي من يبحث عنه، فإذا هو في المسجد قد علاه التراب، فذهب النبي إليه ينفذ التراب عنه ويقول له: قم أبا التراب، قم أبا التراب. هكذا قد يتسرب إلى الفضلاء والفضليات من الأزواج شيء مما يكون بين الناس، بل قد يصل الأمر إلى أن تطلب امرأة من زوج لا مبشر بالجنة أن تفارقه وأن تختلع منه، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس بن شماس. وثابت بن قيس مبشر بالجنة في نص خاص، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام يا رسول الله. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال فأمره ففارقها. الحاصل بارك الله فيكم أن زيد بن حارثة طلق زوجته زينب بنت جحش. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي حتى لا يتحرج أهل الإيمان من الزواج بزوجة الابن الدعي، ليس الابن للصلب بل المنسوب إليهم، حتى لا يتحرج المؤمنون من ذلك كما كان أهل الجاهلية يفعلون. فهذه العلة التي ذكرها ربنا في كتابه الكريم من وراء تزويج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انقضت عدة زينب قال لزيد بن حارثة: يا زيد، اذهب فاذكرني عندها، اخطبها لي يا زيد. قال زيد: فلما قال النبي ذلك عظمت في صدري جدا، فلم أطق النظر إليها، فذهبت إليها ووليتها ظهري وقلت: يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يخطبك له، يخطبك لنفسه. فانظروا ماذا قالت هذه الفاضلة، ماذا قالت هذه العابدة. قالت: ما أنا بصنيعة شيئا، مع أن المتقدم لها رسولنا الأمين محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، إلا أنها قالت: ما أنا بصنيعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فدخلت مسجدها وقامت تصلي لله، تستخير الله، لا لأن الرسول به شيء، ولكن قد لا تؤدي للرسول حقه فتعذب لعدم تأدية الحق. فقامت تستخير ربها عز وجل، وهي تستخير ربها أنزل الله على النبي محمد: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فزوجها الله من فوق سبع سماوات، وبهذا كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: كلكن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. هكذا كانت زينب تقول. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج الله عز وجل له من فوق سبع سماوات، فالذي زوج هو الله، والسفير جبريل عليه السلام، والزوج سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ثانيا لزينب ثم نيئا. أما القصص التي تنسج ينسجها الأفاكون من أن النبي رآها فقال سبحان مقلب القلوب إلى غير ذلك، كل ذلك لا يثبت له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى ما كنت بصدده، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، أكرمها الله بذلك، أكرمها الله عز وجل بذلك، فتزوجها صلوات الله وسلامه عليه، وبنى بها عليه الصلاة والسلام. ومن صبيحة البناء أولم على زينب بنت جحش بوليمة طيبة كبيرة، لم يولم على امرأة من النساء كما أولم عليها، أولم عليها بشاة وسئر النسوة، ما كان في استطاعة الرسول أن يولم عليهن بشياه، بل كان يولم بما تيسر، لكنه أولم على زينب بنت جحش بشاة عليه الصلاة والسلام، فأطعم الناس، فدخل الناس عشرة عشرة، عشرة يأكلون ويخرجون، ويدخل عشرة يأكلون ويخرجون، والأكل يبارك فيه، ففي النهاية بقي عشرة، فأكلوا وشربوا وجلسوا يتحدثون في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي يريد أن يخرج إلى أهله، يريد عفوا أن يدخل إلى على أهله، يخرج النبي عليهم ويدخل رجاء أن يخرجوا، فمكثوا يتحدثون، فحينئذ ماذا كان؟ دخل النبي وخرج، ودخل وخرج، فرأهم قد خرجوا، وأنزل الله آية الحجاب. قال أنس فجئت أدخل فضرب الستر بيني وبينها فلم أرها حتى لحقت بالله عز وجل. ما آية الحجاب التي نزلت؟ هي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير متحينين نضجه واستواءه. فكان قوم من الأعراب يأتون إلى بيت الرسول، نفترض أن الطعام كان يقدم لرسول الله الساعة الثانية ظهرا مثلا، فيطرق أحدهم الباب الساعة الثانية إلا عشر، يخرج النبي إليه: ماذا تريد؟ يقول مثلا: أريد سؤالا يا رسول الله. فيدخل في البيت حتى يقدم الطعام ويأكل. تسامع الناس بهذا، فتكاثر الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد بما سبب له إحراجا. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، أي غير متحينين استواءه ونضجه. قال تعالى: ولا مستأنسين لحديث، أي ولا تجلسوا مستأنسين لحديث بعد أن طعمتم. وفي الباب أثر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإذا فرغتم من الذي دعيتم له فانتشروا وخففوا عن أهل البيت. قال تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وإذا سألتم أزواج النبي متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا نسألهن من وراء حجاب؟ قال تعالى: ذلكم، أي ذلكم السؤال من وراء حجاب، ما العلة منه يا ربنا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالسؤال من وراء حجاب أطهر لقلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأطهر لقلوب الصحابة رضي الله عنهم. وكذا ونساء النبي لنسائنا أسوة، والصحابة لنا أسوة وقدوة بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فسؤالنا النساء من وراء حجاب أطهر لقلوبنا ولقلوب النساء على السواء. قال تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا السؤال من وراء حجاب يا أهل الإيمان، يا أهل الإسلام؟ لماذا السؤال من وراء حجاب؟ قال جل ذكره: ذلكم، أي ذلكم السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ونحن بحاجة إلى طهارة القلوب، ونساؤنا كذلك بحاجة إلى طهارة القلوب، المؤمنون والمؤمنات كل في حاجة إلى طهارة القلوب. يقول فريق من المفسرين كالإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب كتاب أضواء البيان، فمن ثم فالذي يأمر بنزع الحجاب يأمر بنزع الطهارة مع الحجاب، لأن الله قال فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فالذي يأمر بنزع الحجاب ينزع مع الحجاب الفضيلة، ينزع مع الحجاب طهارة القلب، ينزع مع الحجاب الحياء، ينزع مع الحجاب الحشمة، ينزع مع الحجاب الوقار. ربي قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويخرج الأمر إلى حيز التعميم، إذ الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى ما قد سمعتم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه آية الحجاب الشهيرة نزلت من عند الله من فوق سبع سماوات، فيأتي شخص ويقول الحجاب عادة ليس عبادة، كيف ربك يقول فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كانت هذه الآية فيصلا بين كشف النسوة للوجوه وتغطية النسوة للوجوه. قالت عائشة في حديث الإفك الشهير فلما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، كان يعرفني قبل الحجاب، فالحجاب جاء بتغطية الوجه، وعلم وكان معلوما أن الحرائر يحتجبن. ولعلكم بارك الله فيكم معشر الإخوة والأخوات سمعتم سالفا أثرا صحيح الإسناد عن عمر رضي الله عنه، وقد رأى امرأة من الإماء تنقبت وتشبهت بالحرائر، فقال يا لكع تتشبهين بالحرائر؟ فالنسوة الإماء اللواتي كن يباعن في الأسواق هن اللواتي كان يكشفن الوجوه، أما الحرائر فكن يحتجبن، كنا يحتجبنا. ودل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى بصفية بنت حيي قال الصحابة لا ندري أما من أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه زينب بنت جحش، وفيها نزلت آية الحجاب الشهيرة التي كانت فيصلا كما أسلفت بين تغطية الوجه وبين كشف الوجه الذي كان قبل نزولها. فيا بارك الله فيكم، نقول لمن زلت قدمه ولا زالت قدمه تزل في أمر الحجاب ودعواه أن الحجاب من أمر الجاهلية أو من أمر العادات، يا هذا أمسك عليك لسانك، خير لك من أن تطلق اللسان تدمر به نفسك فضلا عن تلويثك للشريعة الغراء، ولن تلوث بإذن الله، فالله متم نوره ولو كره الكافرون. جدير بمن اتجهت ألسنتهم وأقلامهم وصحفهم وكتبهم إلى حرب الحجاب أن يتجهوا إلى حرب التبرج، إلى حرب التبرج الذي يجلب العار ويجلب الشنار على أهله في الدنيا وفي الآخرة. جدير بكل من سولت له نفسه النيل من الحجاب أن يحول ركائبه لحرب الرذيلة المنتشرة المتفشية. وأخيرا، ماذا ينقم منا هؤلاء الذين يحاربون الحجاب؟ أينقمون منا أن ندعو إلى العفة، أن ندعو إلى الحشمة، أن ندعو إلى الحياء، أن ندعو إلى الوقار؟ ماذا ينقمون منا؟ كان من الجدير أن ينقموا على اللواتي خالفن أمر الله، إذ الله قال في كتابه الكريم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. كان من الجدير أن ينقموا على هؤلاء المخالفات من الممثلات اللواتي هن أقرب إلى الدعارة من قربهن إلى العفة والاحتشام والوقار. فكان من الجدير أن ينقم على هؤلاء، وأن ينقم على أولئك أيضا الذين ملأوا الأرض فسادا وظلما، بدلا من أن تتجه الأقلام إلى العفيفات المتعففات. زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها الفاضلة كثيرة الصدقة التي قال فيها النبي، قال النبي لأزواجه ذات يوم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. فكانت نساء النبي يتطاولن أيتهن ذراعها أطول، فكانت زينب بنت جحش أطولهن، عفوا كانت سودة بنت زمعة أطولهن ذراعا، ولكن لما مات النبي ماتت زينب بنت جحش بعد رسول الله، أول زوجة من أزواجه ماتت بعده، فعلمنا أن طول اليد كان طول اليد بالصدقة. ألا فهذه زينب أمنا، هذه آية الحجاب نزلت في شأن تلك الفاضلة. ومن المناسبات أن تنزل آية الحجاب في امرأة، في زواج النبي بامرأة زوجها الله من فوق سبع سماوات، تنزل آية الحجاب مصاحبة لتزويج النبي لتزويج الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش من فوق سبع سماوات. إن هذا جدير بالتأمل، جدير بالتوقف عنده، نأخذ منه العبر، نأخذ منه العبر. بارك الله فيكم، ألزمنا الله إياكم طريق العفاف، طريق الحشمة، طريق الوقار، ألزمنا الله وإياكم ذلك، وألزم نساءنا ونساءكم والمؤمنين والمؤمنات ذلك الطريق، طريق الحياء، طريق العفاف، طريق الحشمة، طريق الوقار، طريق الجنة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
ابنك محمد من تونس.
أهلا بك، تفضل.
يعني لو تسمح سؤال خارج ما كنت يعني تلقي لنا استفسار عن، هل لديك معرفة بشركة ليزينج؟
نعم،
شركة ليزينج.
نعم نعم،
شركة ليزينج.
شركة ليزينج؟ لا أعلم عنها شيء.
هي شركة بيع سيارات بالتقسيط.
لا أعلم عن قوانينها شيئا، بارك الله.
يعني أعطيك بعض القوانين
إن كان المقام سيطول في وقت آخر أعطني.
يعني والله الموضوع يعني
لا أستطيع إلا بعد اطلاع على صورة العقد كاملة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
الشيخ مصطفى.
نعم نعم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم، ماذا عندك؟ الصوت غير واضح، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول مستعينا بالله عز وجل من قصة زينب رضي الله تعالى عنها تؤخذ أمور، وأيضا من السلام عليكم، من ختام الآيات الكريمات تؤخذ أمور، فمن قول الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا حضرتك فضيلة الشيخ.
الحمد لله.
دلوقتي أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة، ويرد حضرتك تفسرها لي، يعني إذا كنت غلطان حضرتك فسرها لي. دلوقتي إن بعد ما طلع البيان اللي بيقول إن هو خلاص ما فيش ممانعة من النقاب، صدر قرار تاني والطالبات دلوقتي ممنوعين إن هم يخشوا. دلوقتي هما مش كده يعتبر إن هم بيحكموا بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون. ثانيا هم برضه عمالين يحاربوا في النقاب، يعني أنا مش عارفة هم إزاي يعني بيخالفوا الحاجات اللي ربنا قايل عليها، يعني وبينافقوا نفسيهم. يعني مش دور برضه يصدق عليهم قول الله تعالى: كل هن ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن هم دلوقتي فاكرين أن هم بيعملوا حاجة كويسة وهم أصلا بيعملوا حاجة مخالفة للدين. يعني النقاب أقل ما يقال فيه زي ما حضراتكم بتقولوا أن هو سنة، يعني حتى لو هم مش عايزين يلبسوه بلاش يلبسوه، بس ما يقولوش أن هو مش من الإسلام، يعني أقل ما يقال فيه إن هو سنة يساب فاعلها ولا يعاقب تاركها، عشان خاطر اللي تعمله اللي تلبسه تساب ولا ما تلبسوش لا تعاقب، عشان خاطر يعني لا يبقى دول في غلط ولا دول في غلط، بس ما يمنعهوش بالمرة ويبقوا مخلفين الطلبة دلوقتي اللي مش عارفين يخشوا الكليات بتاعتهم ولا المدارس بتاعتهم. دول ذنبهم ايه؟ دول يا إما هيجيعوا مستقبلهم يا إما هيخلعوا النقاب عشان خاطر يكملوا مستقبل.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما ما ذكرتي من تنزيل الآية الكريمة عليهم فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الكافرون، وما ذكرتي من قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فتلك الآيات لا تتنزل على مثل هذا الموقف الذي نحن فيه، لأن هؤلاء الذين قالوا بذلك إما جعل أغبياء بالشريعة لا يفهمون الشريعة فهما جيدا، وإما أنهم أقبلوا على ذلك لعرض زائل من أعراض الحياة الدنيا. نعم منهم الفاسق الفاجر الليبرالي الأثيم المجرم الذي يطعن في الدين من وراء حجاب ويغمز في الشريعة وتظهر زندقته، ولكن منهم الجاهل الأحمق، ومنهم الذي يجاري ويماري من أجل منصبه الزائل الفاني. لكن كحكم عليهم بالكفر كل بحسبه، لكن لا تتنزل عليهم الآية التي ذكرتها، فهي في جانب من الجوانب، فهم في جانب من الجوانب قد يكونوا اجتهدوا وأخطأوا، لكن هذا ليس باجتهاد خاطئ فيما أرى، لأن منهم من كتب كتابات بيده وخطها بيده في زمن من أزمنة حياته أن النقاب واجب، وأن النقاب على في أزمنة أخرى قال النقاب فضيلة، ثم في زمن يقول إنه عادة وليس بعبادة. فمنهم من غره منصبه، ومنهم من حرص على دنياه وآثرها على أخرى، ومنهم من تجارى مع أهل الأهواء عياذا بالله. أما الكفر فلا يتنزل إلا على مستحل محاربة الشريعة، فمستحل محاربة الشريعة هو الذي يصدر عليه الحكم بالكفر. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن أسأل حضرتك سؤال شيء؟
تفضلي.
أنا دلوقتي جمعت الشرايط اللي هي بتاعت مع الحمل ثلاث شرايط ورا بعض. فبعد رمضان قبل رمضان فجيت دلوقتي صمت رمضان، فنزل بينزل عليا دم طول شهر رمضان. صيموه. الصيام ده ينفع ولا لا؟
يعني تناولت حبوب منع الحمل وكان ينزل عليك الدم مع استعمالها ايضا؟
بينزل مثلا طول النهار من الصبح بينزل متقطع.
لونه دم الحيض؟
ساعات كده وساعات كده.
لا مش ساعات كده وساعات كده، اذا كان لونه لون دم الحيض فلا يصح الصيام مع نزول دم الحيض، وعليك بإعادة تلك الايام، ولا يصح لك فيها الصوم ولا الصلاة، فعليك بإعادة تلك الأيام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى، فضلت الشيخ مصطفى.
نعم.
حفظك الله ورعاك وجعل الجنة مثوانا ومثواك يا شيخ.
أمين أمين. فضل.
والله إن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا له. تفضل.
الله فيك. والله لي سؤال ولي طلب لو تكرم.
هات.
السؤال يا شيخ، في واحد كان حاط فلوس في بنك، فجاء ياخذ الفلوس بالنسبة للنسبة الزيادة، واحد من الناس قال له تصدق بها، فهو تصدق بها. كويس. اما الطلب فيا شيخ انا علي ديون، فعاوزك تدعو الله عز وجل ان يفرج همه ويقضى عني الدين، لعل من الناس من يؤمن على دعائك فيستجيب الله له.
الله يكرمك.
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك ونفعك بعلمك وجعل حجة لك لا علي
ولك بمثل. الله يسعد عنك وعن كل مسلم. اللهم امين يا رب. اما الفوائد العوائد الربوية، ولا اسميها الفوائد فهي مضار ربوية، العوائد الربوية التي تأتي من البنوك، فضع في أي مكان بعيد عنك وعن أهل بيتك على سبيل التخلص منها. فإذا وضعتها في مستشفى أو في طريق يرصف أو في دورات مياه عامة تبنى أو لفقراء بعيدين عنك، فكل ذلك سائغ ولا تستمتع بتلك العوائد الربوية، سواء كانت من البنوك العادية أو من تلك التي أطلقوا عليها وأخطأوا في إطلاقهم أنها بنوك إسلامية. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وياك تفضل.
ليه ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك.
هاتي.
السؤال الاولاني، هل لو انا بصلي ووقفت في الـ في الـ في القران ودي في الركعه الاولانيه، فكملت ركعه وفي الركعه الثانيه في بعض الايات تفلتت مني وكملت السوره نفس السوره، اكملها بعد تفويت كم ايه ولا
يعني في ايات سقطت من منتصف الايات؟
ايوه
الصلاه صحيحه. السلام عليكم.
ده لسه.
نعم.
السؤال الثاني، هل قول في الفرح في عند الاخوات لما نقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بخير جماعه كلنا نقولها مع بعض، هل ده بدعه؟
يعني السنه ان كل واحد يدعو للعروسين بهذا الدعاء، وهذا مأثور عن النبي
لوحده، بس ما نقولهاش جماعه.
لكن اجتماعكم في جماعه، ما ادري عن الصوره لكن لم ترد في جماعه.
طيب السؤال الثالث بعد اذنك، بالنسبه للعزاء، هل في حاجه تثبت ان هو لازم اول 3 ايام ولا العزاء في اي وقت؟
حديث لا عزاء بعد 3 لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمهل النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر 3 لما قتل جعفر في غزوة مؤتة، وذهب إليهم صلى الله عليه وسلم يعزيهم
يعني
عليه الصلاة والسلام.
يعني في أي وقت بعد 3 أيام ممكن.
العبرة إذا كانت التعزية ستذهب الأحزان تفعل، إذا كانت التعزية ستجدد الأحزان لا تفعل. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
عندي سؤال يا شيخ.
هاتي.
عندي زميلتي أرملة.
نعم.
ترملت زميلتي أرملة. مات عنها زوجها.
نعم.
وتريد توفر حفظ كتاب الله يعني في المقرأة في المكان المخصص في المسجد، هل يصح هذا أو من عدتها أولا؟
يعني زميلتك ترملت وتريد أن تحفظ القرآن أو تراجعه أو تدرسه في أثناء
يعني
العدة؟
نعم يصح أن تذهب يعني ويكون
يصح
المسجد قبل المغرب يعني
يصح يصح يصح.
نعم
يصح ولا بأس.
بارك الله فيك
وفيك. بارك الله. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. تفضل.
الحمد لله. لو سمحت الشيخ ممكن توضح لنا بس الحديث اللي هو بتاع التبكير لصلاة الجمعة.
حديث ماذا؟ من بكر وابتكر؟
وبالنسبة لصلاة من صلى الفجر في الجماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع عليه الشمس، لازم في المسجد ولا ممكن الواحد يروح في البيت ويذكر ربنا لحد الشمس ما تطلع؟ جزاك الله خير. السلام عليكم.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما كلا الحديثين فأراهما متكلم فيهما. فحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تامة تامة تامة، فالذي أراه أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنت قد جنحت إلى تحسينه، لكن الآن وبعد النظر في علله تبين لي أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن الحديث الأول. لكن على كل، عند من يحسنونه، هل كلمة في مصلى تستلزم أن يكون في نفس المكان الذي صلى فيه أم في عموم المسجد؟ الظاهر الثاني، لأن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والحرم كله مصلى. هذا عن الحديث الأول. أما الحديث الثاني، في يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب إلى الجمعة الحديث، فله بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فأرى المتن منكرا وإن كان السند قد يحسن، لكن المتن منكر، لأن النصوص ورد فيها أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، كل خطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة. فأرى الحديث منكر المتن، والله تعالى أعلم، مع أن السند قد يقبل التحسين لكنه مخالف للعمومات الأخر، لأن فيه له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. والنصوص الثوابت الأخر فيها أن الخطوة تحط درجة، الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، والله أعلم. ثم تفسيره أيضا، من غسل واغتسل، إذا نزلناه على ما يقوله البعض من جامع أهله فتسبب في أن تغتسل واغتسل هو، ماذا يصنع الذي ليست عنده زوجة؟ وماذا تصنع التي ليست عندها زوج. بارك الله فيكم والسلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله.
عندي سؤال شيخ.
هاتي.
الآية رقم 15 من سورة النساء. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.
نعم.
هل هذه الآية منسوخة يا شيخ؟
الآية من العلماء من يدخلها في باب الآيات المؤقتة، لأن الله قال فيها حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فكانت مؤقتة وتأقيتها إلى أن يجعل الله لهن سبيلا. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. ومن العلماء من قال التأقيت في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الآية. فالآية من العلماء من يقول إنها داخلة في باب الناسخ والمنسوخ، والأقرب قول من قال إنها داخلة في الآيات التي كانت مؤقتة بزمن، وذلك لقوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، وما سمعت من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى.
وجزاك
الله فيك.
وفيك.
كنت عايز أسأل حضرتك إن أنا في أوقات كثيرة في أثناء الصلاة بأطيل السجود وأطيل الدعاء أثناء السجود، فإذا رفعت رأسي من السجود لا أدري يعني كم سجدة سجدتها واحدة أمسام، فهل في ذلك سهو يعني أكمل الصلاة وأسجد سهو، أم يعني إيه أسجد سجدة من على سبيل الاحتياط؟ وجزاكم الله خيرا.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت سؤالها أنها تطيل السجود، فمع إطالته تنسى كم سجدت، فحينئذ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شككت أنك ناقصة في السجود ابني على ما استيقن. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن احتمل احتمالين: أن ما استيقن يعني الأقل، فإذا شككت هل سجدت سجدة أو سجدتين فاليقين أنني سجدت واحدة والثانية مشكوك فيها. فقال البعض يبني على ما استيقن أي على الأقل فيأتي بسجدة جديدة. ومن العلماء من قال ما استيقن الذي غلب على الظن، والله أعلم. فإذا بنيت على الغالب على الظن لك وجه، وإن بنيت على الأقل لك وجه، وحينئذ على أي حال يلزمك بعد نهاية الصلاة أن تسجدي سجدتين للسهو، والله أعلم. وينبغي إذا كانت هذه شأنك أن تفعلي ما يدفع الله به عنك هذا السهو المتكرر. بارك الله فيك. السلام عليكم.
مرحبا يا دكتور.
نعم لست دكتور، تفضل.
بارك الله فيك ونفع الله بك الأمة
وبك، تفضل.
ونسأل الله العظيم أن ينزل لك من علم النفس.
وياك تفضل.
الوقت لو واحد نسى يصلي السهو فيها حرج في الصلاة؟
سجود السهو واجب عند الجمهور، مستحب عند فئة من العلماء، ولكن على القول بوجوبه فهو واجب مستقل، لا تفسد الصلاة بتركه، إنما يأثم متعمد تركه. سجود السهو إذا نسيت سجود السهو فواجب مستقل، وإذا ترك فواجب مستقل. الصلاة تصح بدونه، الصلاة تصح بدونه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
جعل كل ما تفعله في ميزان حسناتك إن شاء الله.
ولك بمثل، لكن الدعاء لا يعقب بالمشيئة.
الله يكرمك.
أنت فهمت كلامي؟ فهمت كلامي؟ إذا دعوت لأحد فلا تتبع الدعاء بالمشيئة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له، ولكن ليعزم المسألة، ولكن ليعزم المسألة. فلم يقل للخليل إبراهيم وارزقنا وأنت خير الرازقين إن شاء الله أو إن شئت. بارك الله فيك، تفضل هذا سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل يا أخي.
لا مش معي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أي يا شيخ.
نعم.
إن شاء الله في سؤال عندنا نرجو إفادتك فيه يعني إن شاء الله.
أسرع وأوجز بارك الله فيك.
تفعله في ميزان حسناتك.
وياك تفضل تفضل.
عندنا بنت طلقت من 5 أيام. فحاليا حنردها. فما حكم الدين في الرد وماذا يقال في الرد نفسه؟
أول تطليقة؟ أول تطليقة يا صاحبي.
أيوة إن شاء الله أول تطليقة.
أول تطليقة. مدخول بها وغير مدخول. على كل إن يبدو من السؤال أنها مدخول.
نعم.
بها. مدخول بها.
أيوة مدخول بها وحامل كمان.
عادي. يقول الزوج لها راجعتك. ويشهد على ذلك 2 من الصالحين لقوله تعالى واشهد ذوي عدل منكم فقط، ليس عليكم أي شيء إلا هذا لأنها ما زالت في العدة. يقول الزوج قد راجعتك ويشهد على ذلك 2. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن هناك خلل في الاتصالات. أقول مستعينا بالله عز وجل، ومن الفوائد المتعلقة بأم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها وبالآيات التي وردت في شأنها فائدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت عرضا في الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن النسوة عموما: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه وكسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك يا شيخ. في سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، الشيطان بيدخل المساجد والمساجد دور العبادة يعني، والشيطان يهرب من ذكر الله. أنا عايز استفسار الله يكرمك بالنسبة للموضوع ده. والسؤال الثاني بالنسبة تردد، كان في برنامج في قناة الرحمة فتردد لفظ عيوب خلقية، هذا اللفظ صحيح؟ جزاك الله خير.
وجزاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قول الشيطان هل يدخل المسجد أو لا يدخل، ورد أن الشيطان يدخل المسجد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، وأتى الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فأمكنني الله منه فدعته، وهممت أن أربطه بسارية من سوار المسجد، ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لأصبح موثقا في سارية من سوار المسجد يلعب به صبيان المدينة. وكذلك ورد في بعض الآثار أن الشياطين تتخلل الصفوف التي بينها فرج. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان ولو ضرات، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضي أقبل، أو كما قال: فيقول للشخص المصلي اذكر كذا اذكر كذا إلى آخره. أما وصفك للمساجد دور العبادة فهذا اصطلاح لا أحبه منك، لأنه لم يرد هذا الاصطلاح في كتاب ولا في سنة، ولولا أن نطفي على المساجد الأسماء التي ذكرها الله في كتابه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لا ما أطلقها الغربيون الكفار إذ يطلقون على المساجد وغيرها دور العبادة. فالاصطلاحات الصحيحة هي الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا الأخ في جلسة الفتاوى عصرا ذكر كلمة الصهيونية، والأولى لك أن تقول اليهود، فذكرهم في كتاب الله باسم اليهود، وليس في كتاب الله شيء اسمه الصهيونية. فاليهود حتى تتنزل عليهم الآيات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذا الأحاديث الواردة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
لو سمحت يا شيخ، هو لو في معلمة منتقبة محافظة القرآن ومنتقبة وتحفظ الطفل القرآن والطفل ده بلغ، فهل ممكن أنها تنزل النقاب بعد البلوغ، يعني بعد بلوغ الطفل وتحفظ القرآن عادي؟
هذه فتنة، لأنه أصبح رجلا.
لا هو يعني 12 سنة يعني مش كبير.
بلغ أصبح رجلا، والتكليف يأتي بعد البلوغ. والنبي يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان.
حتى لو مع والدته يعني موجودة في البيت يعني
كده الخلوة تنتفي، لكن أيضا الفتنة موجودة. الفتنة موجودة. بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أقول مستعينا بالله عز وجل، أما وقد سمعتم بارك الله فيكم أن أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها كانت بها حدة تعتريها، تسرع الفيئة منها، تسرع الرجوع عنها. فاستفيد من ذلك أن المرأة لا تكمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فاعلم أن خصال الخير لن تجتمع في امرأة، أنه لا تكمل امرأة إلا ما ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيلزمنا حينئذ إن استمتعنا بهن أن نصبر على الخلق الذي قد يكون مروجا فيهن. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
الله يعافيك. بس أبغى أسألك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين ثلاث.
نعم.
شرح الحديث الله يعافيك.
نعم. الحديث لا يحتاج إلى كبير شرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضحه. فلما حلق أقوام في الحج وقصر آخرون في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فدعا النبي ثلاثة للمحلقين، ودعا مرة للمقصرين. ومن الدليل على فضل الحلق على التقصير أيضا التقديم في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فذكر التحليق قبل التقصير، وهذا في الحج. أما في عمرة الحج، عمرة التمتع في الحج، فيسرع التقصير. أما في العمرات المنفصلة غير الحج المستقلة البعيدة عن الحج، فأيضا قد ورد أن النبي قصر. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر شعره في عمرة، وذلك وارد من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه. والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير.
وياك. تفضل.
حضرتك بسأل عن العمرة، العمرة الثانية، الناس بيروح يعمل عمرة.
تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه.
حضرتك لو واحد بيعملها عن متوفى، يعني هل يجزي ان هو الثواب يصل الى المتوفى؟
الظاهر والله اعلم انك تنشئ لها سفرة مستقلة. اما الذي يفعله الناس الان يذهب يعتمر عن نفسه، وبعد ان يقضي عمرته عن نفسه يعتمر في اليوم التالي عن امه، والثالث عن اخته، والرابع عن جدته. وكما يقول فريق من الباكستانيين لابد ان ارجع ب17 عمرة. هذا صنيع لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يجوز يا شيخ، لا يجوز. يعني
قل لك هدي غير هدي النبي.
طب حضرتك بالنسبه للتقصير، هل يجزي التقصير لجزء فيه بيقصه ثلاث شعرات ويقول هو ده التقصير، هل يجزي ولا تقصير من عموم الراس؟
ليس وفق هذه النبي، التقصير من عموم الراس.
جزاك الله خير.
التقصير من عموم الراس. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم.
والله يا شيخ بدي اسالك لو سمحت، الله يبارك فيكم بقناه الرحمه بالشيخ محمد حسان.
ايوه فيك يا رب.
بدي اسال والله يا شيخ، امي مريضه
شفاء الله
وما بتصلي،
ان
هل يجوز اني اصلي عنها كل فرض فرض؟
لا يجوز لاحد ان يصلي عن احد، ولم يرد ان احدا صلى عن احد على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.
طب شيخ بدي اسال سؤال ثاني لو سمحت، هل الدعاء في السجود في فريضه يجوز؟
نعم يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربي وساجد، فاكثروا من الدعاء فقمن اي جدير ان يستجاب لكم. السلام عليكم.
السلام عليك شيخ بدي اسال سؤال ثالث لو سمحت.
هاتي
شيخ، انا بالقران بقرا قران يعني، بس مش بقراه مظبوط يعني، بتعفى بالقران شويه، ما بقدرش اطلع احفظ القران لانه قاعد عند والدتي.
اذا تعلمت ازداد ثوابك واجرك، اذا تعلمت ازداد ثوابك واجرك، اذا لم يكن بوسعك التعلم استمعي الى شرائط القران في البيت، وان كان عندك الحد الادنى من القراءه حيث لا تقليب الفاعل مفعولا ولا المفعول فاعلا، فحينئذ يجوز لك ما دمت لم تصل إلى هذا الحد من الإخلال أن تقرأي بهذه الحال من التتعتع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المائر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. بارك الله فيك. فأقول بارك الله فيكم مستعينا بالله عز وجل، إنه لا ينبغي أن يفرك مؤمن مؤمنة، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فقد تكون المرأة جميلة حسناء ذات دين ولكنها لا تتقن عمل البيت فيصبر عليها لدينها ولسائر مناقبها. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت ذات دين وذات نسب ولكنها لم تكن تحسن الخبيز كما قالت عن نفسها، كنت أسوس فرس الزبير وأعلفه وأسقي ناضحه ولكني لم أكن أحسن الخبيز. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت حميراء جميلة جدا، وكانت فاضلة وعالمة وفقيهة وذات نسب وتفهم جيدا، ولكنها كانت غيورا شديدة الغيرة، فكسرت الصحف التي في يد خادم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرتها معلومة مشهورة. وكذا فإنها لم تنجب للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغير هؤلاء كثيرات. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فجدير بكل منا أن يصبر على زوجته وأن يراعي نقاط الضعف التي فيها، فما دامت سيرتها العامة حسنة وإن صدر منها خلل في جانب من الجوانب وذلك كله مقدر، لأن الله سبحانه وتعالى جبل النسوة على ذلك، ربنا هو الذي جبل النسوة على ذلك، جبلهن على هذا النقصان، نقصان العقل ونقصان الدين، والله يفعل ما يشاء. فإذا كنا قد ابتلينا بهن على هذا النحو وأيضا هن ابتلينا بهذا، فجدير بالجميع أن يعذر الآخر وأن يراقب الله عز وجل فيه. هذا. وفي الختام يقول تعالى في كتابه الكريم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فليحذر الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وليحذر الذين يؤذون نساءه، وليحذر الذين يطعنون في سنته صلوات ربي وسلامه عليه. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما بكتابه وعلما بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلكم العلم النافع على الدوام، علم بكتاب ربنا سبحانه، علم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ينبغي أن تنفق فيه الأوقات وأن يبذل فيه الجهد وأن تنفق فيه الأموال. هذا وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها بحفظه والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دائما راية للحق لا تخفق أبدا، وأن يجعلها مظهرة لهذا الدين. آمين آمين آمين. إخواني بارك الله فيكم، دائما أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل سمعا وطاعة وامتثالا لله تبارك وتعالى. فربي قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مرغبا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن أعظم مناقب ذكرنا لله أننا إذا ذكرنا الله عز وجل ذكرنا الله عز وجل، إن في ملأ ذكرنا في ملأ خير منهم، وإن في أنفسنا ذكرنا ربنا العلي القدير في نفسه سبحانه وتعالى. هذا، وأذكر نفسي وإياكم أيضا بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سائلا الله أن يحشرني وإياكم معه في جنة الفردوس، اللهم آمين. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأيضا طمعا ورغبة في الأجر والثواب، قد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، في حديث حسنه فريق من العلماء. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإعراض عن اللغو وبالإكثار من الاستغفار، بالإكثار من الاستغفار، فكان ولا يزال شأنا للصالحين وديدنا لهم من لدن آدم عليه السلام إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. فأكثروا من الاستغفار، وأكثروا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وألظوا دائما بهذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي. لا تخضعي بالقول حتى لا تسلمي، لا تغفلي عن ذكر ربك واحمدي. صوني أمانته العظيمة واحفظي، ثوب الطهارة في حجابك يا ابنتي، نور تألق في جبينك فاقتدي.